بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل في إبطال دعوى الرافض دلالة آية اليوم أكملت لكم دينكم على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي: البرهان الثالث قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأين ذكر علي فيها وأين ذكر ولايته؟ فانظر ماذا يقول. قال الرافضي: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر على إكمال الدين، حتى ركاكة الألفاظ، وإتمام النعمة، ورضا الرب رسالتي، وبالولاية لعلي من بعدي. ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصر واخذل من خذله، يا من تغتر بهؤلاء الرافضة، اعلم أنهم أهل فرى وكذب، دينهم مبني على ذلك، فإياك أن تنخدع بهم وبما يكذبون به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يردون الصدق ويأتون بالكذب. الكذب عندهم مقبول والصدق مردود. إذا جئت بالحديث من البخاري ومسلم اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله وتلقتهما الأمة بالقبول، قالوا: هذا ما هو صحيح، كيف وإيش دراه البخاري ومسلم؟ ويردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت، ويأتون بأحاديث مكذوبة لا خطام ولا زمام ولا أسانيد لها ومما لا أصل له، وتلفيقات. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والجواب من وجوه، أحدها أن المستدل عليه بيان صحة الحديث، يعني هذه الدعوة منه أن هذا الحديث يفسر مفسر لهذه الآية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله بعد نزول هذه الآية، عليه أن يبين صحة الحديث. قال: ومجرد عزوه إلى رواية أبي نعيم لا تفيد الصحة باتفاق الناس، علماء السنة والشيعة، فإن أبا نعيم روى كثيرا من الأحاديث التي هي ضعيفة بل موضوعة باتفاق علماء أهل الحديث السنة والشيعة، وهو وإن كان حافظا كثير الحديث واسع الرواية، لكن روى كما هي عادة المحدثين أمثاله، يروون جميع ما في الباب لأجل المعرفة بذلك، يعني بغض النظر، لأنه لم يشترط لنفس الصحة، ولا قال: هذا كل ما أنقله هذا صحيح، وإن قال ذلك فأهل الحديث سيتتبعون صحة ذلك من عدمه. الوجه الثاني أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالموضوعات، وهذا يعرفه أهل العلم بالحديث والمرجع إليهم في ذلك، فاسأل به خبيرا، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن مأمورون بالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك وإلى أهل العلم بذلك، فإذا رجعت إليهم ماذا يقولون؟ قالوا: هذا كذب بالاتفاق. قال: ولذلك لا يوجد هذا في شيء من كتب الحديث التي يرجع إليها. الوجه الثالث أنه قد ثبت في الصحاح والمسانيد والتفسير أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو واقف بعرفة، وقال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر: أي آية هي؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت، نزلت يوم عرفة بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واقف بعرفة. وهذا مستفيض من وجوه أخر، وهو منقول في كتب المسلمين الصحاح والمسانيد والجوامع والسير والتفسير وغير ذلك. وحسبك أنه في الصحيح. وهذا اليوم كان قبل يوم غدير خم بتسعة أيام، فإنه كان يوم الجمعة تاسع ذي الحجة، فكيف يقال إنها نزلت يوم الغدير؟ اليوم أكملت لكم دينكم، قالوا نزلت متى؟ يوم الغدير. كيف نزلت يوم الغدير وهي نزلت قبل ذلك؟ الوجه الرابع أن هذه الآية ليس فيها دلالة على ولاية على علي ولا إمامته، ليس فيها دلالة على علي ولا إمامته بوجه من الوجوه، بل فيها إخبار الله بإكمال الدين وإتمام النعمة على المؤمنين ورضا الإسلام دينا. فدعوى المدعي أن القرآن يدل على إمامته من هذا الوجه كذب ظاهر. الوجه الخامس أن هذا اللفظ وهو قوله اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذله كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه فلهم فيه قولان وسنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه. الوجه السادس أن دعاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مجاب، وهذا الدعاء ليس بمجاب الذي هو انصر من نصر واخذ من خذله، فعلم أنه ليس من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذه المسألة يحتاج إلى من يستطيع أن ينظر فيها ويحررها، يعني هل يقال الأصل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجاب إلا ما جاء الدليل أنه لا يجاب، مثل دعوته لأمته أن لا يسلط عليهم، يعني قال قد أعطيتك اثنتين أعطاني اثنتين ومنعي واحدة، ألا أهلك أمتك بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ولكن ألا يذيق بعضهم بأس بعض، هذه قال منعنيها. يعني هذا لو وجد نص من كلام أهل العلم هو طيب، هذا مما يدل عليه، وإن كان ليس حصرا لجميع المسألة، أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب. قال فعلم أنه ليس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أي قوله انصر من نصر واخذ من خذله، فإنه من المعلوم أنه لما تولى كان الصحابة وسائر المسلمين ثلاثة أصناف، صنف قاتلوا معه، وصنف قاتلوه، وصنف قعدوا عن هذا وهذا، وأكثر السابقين الأولين كانوا من القعود، ثم إن هؤلاء الذين قاتلوه لم يخذلوا بل ما زالوا منصورين يفتح البلاد ويقتلون الكفار. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. الحديث جاء عن جمع من الصحابة، من ثوبان ومن معاوية ومنهم غيره. قال معاذ بن جبل وهم بالشام، والعسكر الذين قاتلوا مع معاوية ما خذلوا قط بل ولا في قتال علي، فكيف يكون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اللهم اخذل من خذل وانصر من نصره، والذين قاتلوا معه لم ينصروا على هؤلاء، بل الشيعة الذين تزعمون أنهم مختصون بعلي ما زالوا مخذولين مقهورين لا ينصرون إلا مع غيرهم إما مسلمين وإما كفار، وهم يدعون أنهم أنصاره، فأين نصر الله لمن نصره؟ وهذا وغيره مما يبين كذب هذا الحديث. وهذا هو واقع أن الرافضة ليس إذا انتصروا في بلد ليس انتصارهم بأنفسهم، وإنما إما بخيانة غيرهم ممن يتمالى معهم من عصاة المسلمين، أو بمعونة الكفار لهم. كم آيات الآن أخذناها في سورة المائدة؟ كم؟ اليوم أكملت لكم دينكم، إنما وليكم الله ورسوله، وكذلك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وكذلك. طيب هذه هي تابعة لها. وكان مهتما ذلك الرافضي الحوثي بتفسير سورة المائدة. إيش معك من تفسير سورة المائدة؟ صار مفسرا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.